إذا الليل أغفى علينا السدول دعونا نناجي مولا جليلا إذا الليل أغفى علينا السدول
تميت الأنام وتحيي العظام وتنشي الخلائق جيلا فجيلا.
التاسعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة الصالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. طهران تجدد عزمها التوصل لاتفاق قوي ودائم وتعلن مواصلة دراسة النص الأمريكي. دمشق تتوعد كيان الاحتلال بدفع الثمن على اعتداءاته عاجلا أم آجلا. الحركة الأسيرة تعلق قرارها الإضراب عن الطعام بعد تراجع الاحتلال عن خطواته التعسفية. تفاصيل النشرة. قال وزير الخارجية الإيراني إن طهران أثبتت حسن نواياها وجديتها للوصول إلى اتفاق قوي ومستدام في مفاوضات رفع الحظر، لافتا إلى أن إيران تعكف بدقة وسرعة على دراسة النص الأمريكي وإعداد الرد. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي لحسين أمير عبداللهيان مع نظيره الإماراتي عبد الله النهيان، تباحث خلاله حول أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وكذلك أحدث التطورات المتعلقة بمفاوضات رفع الحظر. بدوره أشار وزير الخارجية الإماراتي إلى أهمية العلاقات مع طهران، مؤكدا استعداد بلاده لتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري مع الجانب الإيراني. أكد قائد حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي أن قوات الحرس تمتلك أسلحة متنوعة ومتطورة، وأنها على استعداد للرد على التهديدات بأي مستوى كانت. وأشار اللواء السلامي لدى زيارته لمعرض الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية التابع لوزارة الدفاع الإيرانية إلى المنجزات المعروضة المتعلقة بالحرب الإلكترونية والمسيرات وصواريخ كروز، قائلا إن القوات المسلحة الإيرانية وعلى كافة المستويات الدفاعية منها المرتبطة بالحرب الإلكترونية قد حققت إنجازات حاسمة بهذا المجال. وأكد قائد حرس الثورة الإسلامية أن بعض الدول الأجنبية ترغب بشراء معدات عسكرية ودفاعية من إيران. أكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري عدم وجود أي قيود أمام توسيع التعاون العسكري الإيراني بعد رفع حظر الأسلحة الأممية. وأضاف اللواء باقري في اجتماع مع اللواء ظهير أحمد قائد القوات الجوية الباكستانية بطهران أن باكستان جارة جيدة وجدا وتتمتع بمكانة خاصة لدينا، ولن نتردد في القيام بكل ما بوسعنا من أجل استتباب أمنها. وقال إنه سيكون هناك برنامج مشترك بخصوص المقاتلات والمسيرات بين البلدين. بدوره تحدث قائد سلاح الجو الباكستاني عن إمكانية إجراء تدريبات مشتركة بين طهران وإسلام أباد. أفاد مصدر قضائي عراقي بأن المحكمة الاتحادية العليا رفعت جلستها في النظر بدعوى حل مجلس النواب، وحددت الأربعاء القادم موعدا لإصدار القرار بهذا الشأن. إلى ذلك أعلن محافظ البصرة أسعد العيداني أن الوضع في أرجاء المحافظة تحت السيطرة وآمن وأن قوات الأمن منتشرة فيها. يأتي ذلك بعد أن شهدت منطقة الجرمة في البصرة اشتباكات مسلحة مساء أمس الأربعاء ما أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 4 أشخاص حسب ما أفادت بذلك السلطات الأمنية المحلية. هاجم صالح محمد العراقي أو ما يعرف بوزير الصدر الأمين العام لعصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي وخاطب هذه الشخصية السياسية العراقية بتغريدة مليئة بالإهانات والتهديدات بصورة مباشرة، وذلك بعد يوم من توجيه اتهامات لرئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي وتهديده دون الإشارة إلى اسمه. من جهته طالب الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي اليوم في تغريدة بعدم الرد على إساءة وزير الصدر له، وطالب غلق كافة مكاتب الحركة بدءا من اليوم وإلى إشعار آخر. حول آخر التطورات والمستجدات على الساحة العراقية نستمع إلى مراسلنا محمد سعيد.
أعلن الحشد الشعبي اليوم الخميس عن مواصلة اللواء 12 عملياته المشتركة مع الجيش في قضاء الطارمية شمال بغداد، فيما أعلنت قيادة عمليات بغداد عن إلقاء القبض على 9 متهمين وفق مواد قانونية مختلفة بينهم إرهابي، وتم ضبط أسلحة غير مرخصة بحوزتهم في جانبي الكرخ والرصافة. إلى ذلك انتشر اللواء 110 في الحشد الشعبي على طول الطريق الرابط بين خانقين وحمرين في محافظة ديالة بهدف تأمين الحماية للزائرين الوافدين عبر المنافذ الحدودية لأداء زيارة 40 الإمام الحسين عليه السلام. ولتخفيف التوتر مع التيار الصدري قررت حركة عصائب أهل الحق اليوم الخميس إغلاق مكاتبها في العراق، فيما طلب الأمين العام للحركة الشيخ قيس الخزعلي من كافة أعضاء الحركة عدم الرد على أي إساءة تصدر ضده شخصيا أو ضد الحركة لتفويت الفرصة على الأعداء الذين يريدون إثارة المشاكل الداخلية. وكانت صفحة وهمية تتحدث باسم السيد مقتدى الصدر هاجمت الخزعلي بشكل عنيف. وأعلنت كتائب الإمام علي إغلاق مكتبها في البصرة بعد توترات في المدينة جنوب العراق. بنفس السياق أعلنت منظمة بدر الخميس رفضها منشورات تحريضية ينشرها موقع وهمي يدعي فيها أنه من أبناء بدر تضمنت تحريضا على العنف بما يخالف توجهات قيادة بدر وموقفها المعروف. وأعلن زعيم ائتلاف دولة القانون نور المالكي وقوفه لجانب دعاة الدين والتعقل والمسؤولية ونداء التهدئة والركون إلى الاستقرار، مؤكدا على دعوة القادة الذين يجمعهم الدين وحب آل البيت والوطن والهم الواحد. وحذر المالكي من مشاعر استرخاص سفك الدماء مبينا أن الدم إذا سال ظلما ترك حقدا وصدعا يصعب معالجته ويطول أثره، داعيا العراقيين إلى كلمة سواء وأن يكون العراق هو طاولة اللقاء والعراقي هو الهدف لجميع القوى السياسية. ودعا المالكي الجميع يبتعدوا عن الإعلام المتشنج والردود القاسية وأن لا يقترفوا الشتيمة والسباب. أجمع القوى السياسية العراقية على خطاب التهدئة ينقل الكرة إلى ملعب الصدريين بعد انسحاب السيد مقتدى الصدر بانتظار تهدئة أخرى تنقل العراق إلى الهدوء والأمان. مراسل إذاعة طهران في العراق محمد سعيد.
قال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إن الكيان الإسرائيلي يلعب بالنار ويعرض الأوضاع الأمنية والعسكرية في المنطقة للتفجير. وردا على اعتداء يوم أمس على دمشق وحلب أكد المقداد في تغريدة أن سوريا لن تسكت في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية وسيدفع الإسرائيليون الثمن عاجلا أم آجلا. قررت الحركة الأسيرة في فلسطين وقف الإضراب المفتوح عن الطعام إثر تراجع إدارة سجون الاحتلال عن قراراتها التعسفية بحق الأسرى وتحقيق مطالبهم. وقالت الحركة في بيان إن هذه الخطوة جاءت بعدما تراجعت إدارة السجون عن قرارها بالنقل التعسفي لأسرى المؤبدات، مضيفة أن العدو أدرك أن الأسرى جاهزون لدفع كل ثمن من أجل كرامتهم وحقوقهم. إلى العناوين مجددا. طهران تجدد عزمها التوصل لاتفاق قوي ودائم وتعلن مواصلة دراسة النص الأمريكي. دمشق تتوعد كيان الاحتلال بدفع الثمن لاعتداءاته عاجلا أم آجلا. الحركة الأسيرة تعلق قرارها الإضراب عن الطعام بعد تراجع الاحتلال عن خطواته التعسفية. في أمان الله.
وطبيب الأسرة. في كل حلقة من برنامج أنتم وطبيب الأسرة معلومات جديدة تقدم لكم لتلبي احتياجاتكم الصحية والطبية، معلومات حصرية وموثقة عن آخر التطورات الطبية في المجالات المتنوعة التي تهم المريض. أنتم وطبيب الأسرة، لقاء مباشر يأتيكم أيام الأربعاء في الساعة 11:10 ويعاد بثه نفس اليوم في الساعة 7:15 بتوقيت طهران. أعزائنا المستمعين، يمكنكم المشاركة مباشرة في البرنامج عبر هواتفنا المباشرة وهي 22-01-37-62 و 22-01-38-48 وأيضا 22-01-37-68 أو الهاتف المتاح لكم على مدى 24 ساعة وهو 22-01-36-84، علما بأن مفتاح البلد وطهران هو 0-98-21. ويمكنكم التواصل معنا عبر الشبكات الاجتماعية كالفايبر والواتساب وغيرها عبر الرقم التالي وهو 0-98-93-88-74-50. أنتم وطبيب الأسرة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا حدث وحوار. دلالات إنشاء حي يهودي في البحرين محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر الواتساب على الرقم 00989388704050. كذلك يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء على الهواء مباشرة عبر أرقام الهواتف التالية: 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، و 22013848. مستمعينا الكرام، صدر عن ائتلاف شباب ثورة 14 من فبراير بيان حول عزم النظام البحريني إنشاء حي يهودي في العاصمة المنامة، ودعا الائتلاف إلى اتخاذ مواقف سريعة وواسعة لمواجهة المشروع الصهيوني الذي يجري على قدم وساق في البحرين، ويؤكد أن ما تتعرض له البلاد على يد النظام الخليفي المطبع من مشاريع تهويد وصهينة إنما يمثل وجها من وجوه التحالف الوثيق بينه وبين الكيان الصهيوني، وعلى قاعدة المصالح والأهداف الشريرة المشتركة التي تجمع بين الجانبين، وفي إطار الحلف الصهيوني الأوسع الذي يستهدف ثوابت الأمة وقيمها ومقدساتها. من دون شك، وكما ترى المعارضة البحرينية، أن مشروع إنشاء الحي اليهودي في قلب العاصمة المنامة يعبر عن إمعان غير مسبوق من آل خليفة في المضي علنا لتنفيذ أو بتنفيذ مخطط إخضاع البحرين الكامل للمشروع الصهيوني والاستخفاف بالموقف الشعبي الأصيل والثابت الذي يرفض كافة أشكال التطبيع والالتحاق بالمشروع الصهيوني، وهو موقف عبر عنه المواطنون الأصليون من شيعة وسنة بكل وسائل الغضب والاحتجاج داخل البحرين وخارجها. وفي الوقت الذي يعرب فيه ائتلاف شباب ثورة 14 من فبراير عن رفضهم الحازم لهذا المخطط الخليفي الصهيوني، فإنه في الواقع يؤكد على الموقف الشعبي الذي عبر عنه بوضوح سماحة الفقيه القائد آية الله عيسى قاسم دام عزه في بيانه الأخير، حيث دق جرس الإنذار والتحذير من خفايا ما يتم التخطيط له في البحرين بين آل خليفة والصهاينة، والمخاطر الجسيمة التي تتهدد هوية البحرين وأصالة شعبها من وراء ذلك، فهو يعد جريمة صريحة وكاملة بحق الشعب والأرض والتاريخ. إنما يجري الآن في البحرين ليس سوى استكمال لحلقات متواصلة من المشروع الصهيوني الإجرامي الذي يقوم على رباعية يتوارثها الصهاينة جيلا بعد جيل، وتتمثل في الإبادة المادية والثقافية للشعوب والبلدان، وترحيل السكان الأصليين وتسفيرهم واقتلاعهم، وتدمير الثقافة الأصيلة لشعب فلسطين وشعوب المنطقة وإخفائها، وإحلال ثقافة يهودية مزورة وتعميمها بقوة السلاح وبعون الأنظمة العميلة. إن مشروع إنشاء الحي اليهودي في المنامة، وكما يزعم النظام الخليفي، لا يعبر عن التسامح والتعددية الدينية في البلاد، بل إن هذا المشروع وأشباهه تأتي في سياق استهداف ممنهج لهوية السكان الأصليين في البحرين ولتراثهم الرمزي والثقافي والديني، ما يكشف زيف دعاية التسامح الديني التي يختبئ وراءها الخليفة والصهاينة لتمرير مخططاتهم الخبيثة.
حدث وحوار، رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها، ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها، بمشاركة المختصين وأهل الخبرة، وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثري التحليل. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معا لقاءنا هذا حدث وحوار، دلالات إنشاء حي يهودي في البحرين. محور حديثنا في هذا اللقاء الذي نستضيف فيه الدكتور سعيد الشهابي الكاتب والمحلل السياسي البحريني معنا من العاصمة البريطانية لندن. دكتور سعيد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا بك أخي الكريم وبمستمعيك الكرام،
حياكم الله. دكتور، كيف تعلقون بداية على إعلان النظام البحريني نيته إنشاء حي يهودي في المنامة تعبيرا عن التسامح والتعددية الدينية في البلاد؟
شكرا أخي الكريم. الحديث والادعاءات الرسمية الحكومية لا تتوقف، لكنها جميعا ادعاءات بلا محتوى. فالحديث عن الحرية الدينية حديث لا يصدقه الواقع، خصوصا إذا أخذنا بعين الاعتبار ما يجري للأغلبية السكانية من السكان الأصليين سواء الشيعة أم السنة، وما يتعرضون له من اضطهاد ومن حرمان من الحقوق الدينية وأداء الشعائر. وكما شهدنا في موسم عاشوراء الأخير كيف أن أجهزة النظام الخليفي استهدفت المواكب الحسينية، استهدفت اليافطات واللافتات والأعلام. فالنظام الذي يتحدث عن الحرية الدينية أو عن الحقوق الدينية أو عن التسامح الديني يجب أن يكون متسامحا مع شعبه، يجب أن يكون متحاورا مع أهل البلد الذي يحكمه، الذي يحكمه بالنار والحديد، قبل أن يتحدث عن حرية مع مجموعات صغيرة يعني جاءت من الخارج. كل شخص يجب أن يتمتع بحرية الدينية سواء المواطن أم الأجنبي، لكن ليس من الحقيقة في بمكان أن يتم الحديث عن تسامح الديني عندما يكون أهل البلاد الأصليون محرومين من حقوقهم ومضطهدين دائما. فلذلك الحديث حديث فارغ ليس فيه محتوى، ولا تدعمه وقائع البلاد التي تعيشها. ومن هنا نؤكد أن شعب البحرين هو المتسامح وليس النظام. النظام ليس متسامحا إطلاقا، لا في الجانب الديني ولا في الجانب السياسي، بل أنه قمعي يعتدي على المواطنين كل يوم بدون توقف.
هل برأيكم يعني إنشاء حي يهودي في المنامة يعتبر نوع من التمدد الاستيطان الصهيوني إلى البحرين ودول أخرى؟ هل تعتقد أن هذا المشروع يعني فيه مثل هذه الصبغة؟
هناك حقائق لا بد من ذكرها. أولا أن شعب البحرين متسامح مع نفسه ومع غيره، يفهم هموم الآخرين ويتقبل كل إنسان بما هو، لا يجبر أحدا على اعتناق ديانته، ولا يضطهدهم ولا يمنعهم، ولا بل يحترم حقوقهم، ويعتقد أن للمسلمين حقوقا ولليهود حقوقا وللمسيحيين حقوقا، ولا يجوز حرمان أي فئة من حقوقها المشروعة. هذه نقطة أولى. النقطة الثانية أن البحرين تاريخيا ليس فيها يهود، جاءت هناك عائلة، جاءت عائلة يهودية من العراق في العام 1948 بعد الحرب التي حدثت في إثر الاستيطان الإسرائيلي وإقامة الكيان الصهيوني. هربت عائلة أصلها عراقي، عائلة نونو، وجاءت البحرين وبقيت. فقبل 60 عاما جاءت هذه العائلة. كم يبلغ عدد أفرادها الآن؟ 50 شخص، 60، 100 شخص. البلاد ليست يعني فيها الكثير من أتباع الأديان الأخرى، واليهود إنما يبالغ النظام في عرض ما يقدمه لهم من أجل الدعاية، فهو يستغل هنا، يستغل اليهود ويضطهد اليهود بهذا الأسلوب، أنه عندما يبالغ في تظاهره باحترام اليهود ومنحهم الحقوق إنما هو يضطهدهم لا يكرمهم، لأنه يستغلهم للدعاية لحماية نفسه، يعني يستعملهم كدرعا واقية، يا غرب يا أمريكا يا بريطانيا انظروا، ها نحن نحترم اليهود، بينما في الواقع هو يستعمل اليهود كدرع لأنه نظام مجرم ويستهدفه مواطنون بسبب قمعه. المسألة الثالثة أن العاصمة المنامة تاريخيا مسكونة بالمواطنين البحرانيين الأصليين قبل أن يأتي آل خليفة بمئات السنين، قبل أن يحتلوا البلاد، فالخليفيون هم محتلون للبحرين، احتلوها بالقوة وبقوا فيها ومارسوا أبشع أشكال التسلط والاضطهاد للسكان الأصليين. ولذلك فالحديث عن حي يهودي هذا حديث مختلق ليس حقيقي، لأن هذه الخريطة التي أعدوها الآن لا تمثل ولا توضح المعالم الرئيسية والتاريخية لهذه المدينة.
طيب، يعني فيما يتعلق بهذا الموضوع، ائتلاف شباب ثورة 14 من فبراير دعا كل القوى الإسلامية والعربية وحتى كل الأحرار في العالم إلى التلاقي والتوحد على رفض هذا المخطط الاحتلالي الجديد الرامي إلى تحويل المنامة إلى دير ياسين جديدة ومواجهته. كيف برأيكم سيأتي التفاعل العربي والإسلامي مع هذه الدعوة؟
النظام يحاول أن يلعب بالأوراق ويخلط الأوراق لكنه لا ينجح. أما بالنسبة للتفاعل العربي فهناك وجدان عربي عام ضد هذه السياسات الفاسدة والخيانية. التطبيع أولا مرفوض، تطبيع النظام الخليفي مع الاحتلال الإسرائيلي هذا مرفوض شعبيا وعربيا وإسلاميا، لأن الشعب الفلسطيني يعاني الاضطهاد المتواصل، يعاني يعني التشريد والتشرد، يعاني الحرمان من الحقوق الأساسية وهو في وطنه، ويعاني من فقدان أرضه وسعي الاحتلال لتغيير هوية البلاد بلده الأصلية. تهويد القدس قائم على قدم وساق، تهويد فلسطين والسعي لإزالة معالمها وآثارها التاريخية مستمر، السعي للقضاء والإطاحة وتدمير المسجد الأقصى هذه خطط طالما حذر منها خبراء الآثار. ولذلك فإن محاولة الخليفيين نقل التجربة الصهيونية في فلسطين إلى البحرين هذه جريمة يشجبها أحرار العالم فضلا عن الأحرار العرب والمسلمين. أما مسألة تهويد البحرين هو يسعى لإفساد البحرين، أصلا هو لا يؤمن بأي ديانة سماوية، لا يؤمن، شعب البحرين يؤمن بالتوراة والإنجيل، يؤمن بما جاء به القرآن، يؤمن بالقرآن الكريم ويؤمن بما جاء به وما فيه من نصوص حول كافة الأديان وحول التنزيل الإلهي وحول الأنبياء سيدنا موسى عليه السلام وسيدنا عيسى عليه السلام، فهو يحترم اليهودية بما هي دين إلهي وسماوي، ويحترم المسيحية بما هي دين إلهي وسماوي وهو ينتمي إلى الإسلام، لكن النظام الخليفي هو لا يحترم هذا التنزيل الإلهي، هو ليس نظاما ملتزما بالتشريعات السماوية، وإنما يستغل المواقف السياسية، يستغل هذه الإدعاءات لتحقيق مطامع ومكاسب سياسية. من المؤكد أن العرب والمسلمين لا يقبلون بأن يستغل هذا النظام البحرين لتمرير مشروع التطبيع بأشكال شتى، تارة باستخدام سفير صهيوني، ثانية بفتح المجال الإعلامي والثقافي أمام النفوذ الإسرائيلي، ثالثة باستخدام النفوذ والخبرات الأمنية للبلاد للاستعانة بها لقمع المواطنين، رابعة استخدام القوات العسكرية الإسرائيلية لتهديد أمن الخليج، الذي هذا الأمن الذي كان طوال نصف القرن الماضي موضع نقاشات متواصلة وموضع اضطراب وسببا من أسباب التوتر. ولذلك فالنظام الخليفي هنا يلعب بالنار، وربما هناك خشية من أن يحول المنطقة إلى جحيم، إلى يضعها على أتون، على حافة الحرب، على حافة الصراع، بسبب هذه السياسات التي يهدف منها فقط لحماية نفسه ولا يهمه ما يحدث للبحرين ولأهلها أو لدول الخليج كافة. الواقع على شمال الخليج وهي إيران، أو جنوب الخليج من العراق والكويت والجزيرة العربية وبقية دول الخليج، فهنا الوضع خطير، وهو يساهم في توفير الوقود لصراعات مستقبلية لا يعلم مدى خطرها إلا الله سبحانه وتعالى.
نعم. طيب دكتور سعيد، أرجو أن تبقى معنا، نتوقف مع فاصل قصير ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا حدث وحوار، دلالات إنشاء حي يهودي في البحرين، محور حديثنا في هذا اللقاء مع الدكتور سعيد الشهابي الكاتب والمحلل السياسي البحريني، معنا عبر الهاتف من العاصمة البريطانية لندن، والساعة الآن 9:32 مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. طيب دكتور سعيد، هناك من يعني ربما محاولة لتبرير هذه الخطوة من النظام البحريني على سبيل مثلا أنه يعني النظام البحريني نظام يحتاج إلى دعم، يحتاج إلى يعني نظام غطاء سياسي، خاصة أنه نظام صغير، نظام دولة صغيرة من الناحية الاقتصادية، يعني ليست بتلك القوة المطلوبة يعني للدولة وما إلى ذلك من هذا الكلام، وبالتالي مثل هذا المشروع يمكن أن يوفر للنظام ما يريد، ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
ليس هناك نظام في العالم يستمد قوته من الخارج، النظام الذي يعتمد على الخارج لدعمه لا يستحق البقاء، لأنه يصبح مرتهنا للخارج دائما على حساب حقوق الداخل. أي نظام إنما يستمد قوته من شعبه، من داخل حدوده، لكن هذا الدعم لن يتوفر إلا بوجود حكم عادل يقبله المواطنون ويدعمونه. يعني الآن لو وضعت أمريكا كل قواتها وكل إمكاناتها لضرب الجمهورية الإسلامية الإيرانية لما استطاعت كسر النظام، لأن النظام يستمد قوته من شعبه، ولأن جذوره مشرئبة في صفوف المواطنين. هذا هو النظام الذي يجب أن يقوم، وأيضا الدول الأخرى، الدول الديمقراطية أيضا تستمد قوتها من الدعم الشعبي لها، لأن الحكومات عادة في مثل هذه الأنظمة إنما تحصل شرعيتها وحقها في الحكم من التفويض الشعبي، لكن هذا التفويض إذا غاب أصبح النظام قائما بدون جذور، وجذوره تخرج من الجهة الثانية. أنت تصور هناك شجرة جذورها ليست راسخة في الأرض وإنما مقلوبة وجذورها في السماء أو في الجو، تمتص الهواء ولا تمتص الماء من الأرض. ما مصير هذه الشجرة؟ لا تبقى، حتى ولو ظل أصحابها يصبون الماء على الجذور في الهواء فترة طويلة طوال اليوم في الأخير تموت. إنما الشجرة التي لديها جذور في الأرض هي التي تبقى. النظام الذي يستمد قوته وشرعيته من المواطنين هو الذي يبقى. أما أن تعتمد على الدعم الأجنبي بدعوى أنك ضعيف، صحيح ضعيف لأنك فاقد للشعبية وللشرعية. وأنت وأي دولة مهما كانت إمكاناتها العسكرية ضعيفة تصبح قوية عندما تستمد قوتها من شعبها ومن أهلها ومن داخلها وليس من الخارج. بإمكان النظام الخليفي، كان بإمكانه، الآن ربما تأخر، كان بإمكانه أن يستمد هذه القوة باحترام الشعب. أما أن يتعامل مع الشعب بالقمع، بالإعدام، بالتعذيب حتى الموت، بإصدار أحكام الإعدام بدون توقف، بإبعاد المواطنين، بسحب جنسياتهم، ثم بناء حي يهودي لإفهام المواطنين أننا في المستقبل سوف نقوم باستيراد المزيد من الأجانب لتوطينهم في هذه الأحياء التي نشيدها في العاصمة. هذه الرسالة لا يمكن أن تؤدي إلى تقوية النظام، بل أنها تساهم في زعزعته، لأنها تضرب في مصداقيته لدى المواطنين. المواطنون ينظرون إلى الحكم الخليفي اليوم أنه نظام غاصب جائر، خائن لوطنه وشعبه وأمته، خائن لفلسطين، موال لأعداء الأمة، مطبع لمحتلي أرض المعراج، ولذلك هم لا يمكن أن يمنحوه أي من الشرعية التي يريدها. واعتماده على الخارج لا يمكن أن يكون مصدر قوة له، بل سيكون ذلك عبئا عليه وسيدفع ثمن ذلك غاليا، لأن الشعب لن يسكت على بيع أراضيه. ما في شعب يقبل بأن تسلم أراضيه للأجانب لتوطين الأجانب. وهناك انزعاج كثير في الأوساط البحرانية الأصلية من الشيعة والسنة على حد السواء، بسبب ما قام به الخليفيون من تجنيس واستيراد لعناصر أجنبية للاستعانة بهم على المواطنين والسكان الأصليين.
طيب، يعني الآن برأيكم ما مصير هذا المشروع؟ ما موقف الشعب البحريني من ذلك؟ لا نقصد هنا يعني فئة معينة أو طائفة معينة، بصورة عامة هل هذا المشروع له مقبولية شعبية، وما مصيره برأيكم؟
أخي الكريم، أي مواطن شريف لا يمكن أن يقبل بمنح أرضه للآخرين. ما في مواطن في أي مكان، في أي بلد، أفريقي أو آسيوي، أوروبي، لا مسلم، مسيحي، كافر، ما في، ليس هناك شعب يقبل بأن تسخر أراضيه من أجل الآخرين، أن تمنح أراضيه للآخرين. فما بالك إذا تم هذا المنح لجهة هي تعتبر في نظر السكان غاصبة لأرض فلسطين. يعني ما يمكن، كيف يمكن لبحراني شريف اليوم أن يقول لهذا الطاغية، هذا الدكتاتور، سلمت يداك، حسنا فعلت، نعم أنت الآن أسست أو أقمت حيا يهوديا، نتمنى أن تقوم أن تبني حيا مسيحيا وحيا بوذيا وحيا هندوسيا. ومن سيفعل ذلك؟ من أي عاقل في البحرين يمكن أن يفعل ذلك؟ لذلك فهذه الخطوة غير موفقة من قبل النظام، وستتعاظم النقمة داخل المواطنين، في داخل صفوف الشعب، وسيكون الأحرار مبررين وأيضا يحظون بدعم الشعوب العربية إذا وقفوا ضد هذا المشروع وقالوا نريد تحرير البحرين من الاحتلال الخليفي والصهيوني ونريد تحرير فلسطين من هذه هؤلاء المحتلين، نريد أن تتحرر البلاد من القواعد الأجنبية من القوات الأجنبية التي ترزح على أراضيها لخدمة والدفاع عن العصابة الخليفية وليس الدفاع عن الشعب. يعني أنت أخي الكريم، أنت شفت بلد عربي اليوم، يعني هذه حقيقة الآن. شخص يقول أنه أخذ ذات مرة إلى دائرة الجوازات وطلب منه التوقيع على إفادة بأن لا يسافر إلى 6 دول. ما هي هذه الدول؟ لا يجوز، ممنوع من السفر إلى إيران والعراق وسوريا ولبنان واليمن وقطر. سأل الأشخاص وماذا لو ذهبت إلى إسرائيل؟ قال لا تسأل، أنا قلت لك البلدان التي يمنع عليك التوجه إليها وهي هذه الدول 6. يعني الحكومة الخليفية الآن تمنع المواطنين من زيارة دولة قطر لكنها لا تمنعهم من زيارة الكيان الإسرائيلي. أخي الكريم، كيف يكون موقف شعب البحرين الأبي العربي المسلم الصامد الوطني، كيف يمكن أن يكون موقفه من سياسة توطين تضاف إلى ملف التجنيس السابقة؟ كيف يمكن موقفه سوى الرفض والإشمئزاز والتحدي والتصدي لهذه العصابة التي يعني خرجت عن حدود اللباقة؟ نعم. والذوق والإنسانية.
أحسنتم، شكرا جزيلا لك دكتور سعيد الشهاب الكاتب والمحلل السياسي البحريني من لندن.
أهلا وسهلا.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نتابع فيما تبقى من وقتنا من رسائلكم ومشاركاتكم ومساهماتكم في هذا اللقاء. الأخت أم علي تقول مم قصرين معانا يبون يجيبون قضانا ويستفردون فينا، ناقصين إحنا، حسبنا الله ونعم الوكيل. شكرا لأختنا أم علي على هذه المشاركة. أيضا الأخ عباس من البحرين يقول إذا تم إعطاء الجنسية البحرينية للعديد من الوافدين قبل العشرات من السنين وتم المتاجرة بها وكأنها مجرد سلعة تباع هنا وهناك، لذا لن يخجلوا بأن يتم إعطاء الجنسية لهؤلاء الصهاينة المرتكبين للجرائم البشرية بحق الإنسانية، لكن إذا تم الذهاب إلى الشارع البحريني فهو غير مرحب بهم أبدا، فنحن نعيش تضخما سكانيا كبيرا جدا من الوافدين والمقيمين والمجنسين والذين يتم منحهم الأعمال التي هي ملك للبحرينيين في الأصل، لذا لن يكون هناك ترحيب بهم. حتى المجنسين في البحرين لا يحتملونهم لأنه يضرهم في مصالحهم الشخصية في التجارة والتمدد. شكرا للأخ عباس على هذه المشاركة. بهذا أحبتنا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا، حدث وحوار، دلالات إنشاء حي يهودي في البحرين. كان محور حديثنا في هذا اللقاء استمعنا حول هذا الموضوع إلى الدكتور سعيد الشهابي الكاتب والمحلل السياسي البحريني من لندن، وأيضا استمعنا إلى مشاركاتكم ومساهماتكم وقرأنا منها ووصلنا عبر الواتساب. مشكورين على هذا التواصل وهذه المشاركة القيمة. نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
Say, 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 say. يا من ساكن بينا وما فارقنا بعد محبوب تظل غالش ما دربك بعد يا حسين تعني انا ومنها بالشدد يا حسين تعني انا ومنها بالشدد عهد عهد نضل مشاي عهد عهد تريف في الرايه عهد عهد إليك عناية يا الجنة الله زيارتك هلي لا صاحت شيعتك
زينب العلي زينب العلي زينب العلي زينب العلي
رايتنا رفعناها ورفت كل صبح دوارت عني انا ومنها بالذبح كل خطوه نمشيها نسحق على الجرح كل خطوه نمشيها نسحق على الجرح اليك اليك عمورنا نبيعه اليك اليك دماء الشيعة اليك اليك تظل البيعه هالبيعه بالدم ناديتك هالليلة صاحت شيعتك
زينب العلي زينب العلي زينب العلي زينب العلي
مشاية عني أنا القبرك يا الطهر رفت فوق الهامة رايات النصر كل موكب يهدي لك مولاي العمر كل موكب يهدي لك مولاي العمر تظل تظل مواكب ثارك تظل تظل خدم زوارك تظل تظل علينا انوارك نور الله صار بحضرتك هالليلة صاحت شيعتك
زينب العلي زينب العلي زينب العلي زينب العلي
دورات الحرية من نحرك شرف كل العالم بيها يا حسين اعترف خسران المسار بدربك وانحرف خسران المسار بدربك وانحرف خسار خسار مبادئ دينا خسار خسار لعوف حسين خسار خسار كتاب بجبينا بجبين كل الوالتك هالليلة صاحت شيعتك
زينب العلي زينب العلي زينب العلي زينب العلي
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حكاية من قلب عاش المحنة وكبر بيها حكاية محب اتغذى المحبة وسهر ليها حكاية عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل هنيال عم السماء دقق هوا وشب ريحة الهيل حجاية نخوة ووفا ويا الهويناهم حجاية عشرة عمر ويا الكبرنا وياهم جاية ويهنّي.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أغاتي وتاج راسي مستمعين وحبايبنا في العراق وخارج العراق. والله يشفيكم يا أبويا شر كل ظالم وفاسد ومحتل. وياكم أخيكم كريم أبو عزيز نبذ البعث وعدم مهادنته وفضح حقيقتك حزب منحرف عميل يحرم الانتماء إليه والعمل بصفوفه هي وحدة من أهم صفات مرجعية السيد الشهيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه أصف راسخة في أي مرجعية نابع أصلها من مدرسة الشهيدين الصدرين رضوان الله تعالى عليهما. ولهالسبب نشوف اثنين هم السيد الشهيد محمد باقر الصدر والسيد الشهيد محمد صادق الصدر، اثنينهم حزب البعث الكافر المجرم ما تحمل وجودهم وقتلهم. بيان اعتزال آية الله السيد الحائري الله يحفظه وينطيه الصحة والعافية يذكرنا بكل تفاصيله، يذكرنا بأسلوب مدرسة الشهيدين الصدرين في زعامة الأمة والتصدي للمرجعية الدينية والسياسية بها. النقطة الأخيرة من بيان السيد الحائري اللي يقول بيها لابد من إبعاد البعثيين والمجرمين، شوف المجرمين والمفسدين، المجرمين والمفسدين وراء البعثيين رأسا، والعملاء عن المناصب والمسؤوليات في البلاد. هاي النقطة يا جماعة الخير بالذات الالتزام بيها راح يؤدي إلى الالتزام بكل النقاط السابقة بالبيان، هي هاي الروح الصدرية بالقيادة والزعامة. الشهيد الصدر الأول رحمة الله عليه قدم دم الطاهر حتى يوعي العراقيين على خطر حزب البعث العميل الكافر. فاضل البراك مدير الأمن العام بالنظام البائد يوم اللي إجا آخر جية للسيد الشهيد محمد باقر الصدر قال له سيدنا قيادة الحزب ما تريد منك غير شيء واحد، تطلع بلقاء تلفزيوني صحفي ويا جريدة شلون ما تريد، بس تطلع تبين أنه ماكو بينك وبين الحزب أي مشكلة، بس هاي. حتى هاي هم ما قبل بيها السيد الشهيد الصدر الأول رضوان الله تعالى عليه، حتى يبين إن العراقيين والأجيالنا القادمة أنه حزب البعث غدة سرطانية انزرعت بالمجتمع العراقي حتى يمنع هذا المجتمع من أي تقدم واستقلال وسيادة على بلده وثرواته، ويكون تابع دائما لقوى الاستكبار وعلى رأسها أمريكا الشيطان الأكبر. اليوم حزب البعث هو المطية اللي تمتطيها المخابرات الغربية والصهيونية ومخابرات دول الرجعية العربية لإشعال نار الفتنة بالعراق. السيد مقتدى الصدر الله يحفظه من بعد بيان سماحة آية الله السيد كاظم الحائري وتوضيح الكامل لصفات القيادة والزعامة الدينية الجامعة للشرائط أعلن السيد مقتدى الصدر أعلن الاعتزال النهائي عن أي تصدي سياسي، وأعلن عن إغلاق مكاتب الشهيد الصدر وكل المؤسسات التابعة له ومنع رفع أي شعار باسمه وباسم التيار. وهاي معناتها أنه اللي يدعي الانتماء والانقياد للسيد مقتدى الصدر عليه أن يحذو حذوه ويختار السكوت احتراما لقراره، لكن هاي ما تصرف للأيادي البعثية الفتنوية وما يطابق النهج البعثي في الاصطياد بالماء العكير. قنواتهم وفضائياتهم التابعة والممولة من دول العمق العربي المطبع ما خلت كذبة ولا خلت خباثة إعلامية ما استخدمتها لإيقاع الفتنة ما بين العراقيين وإراقة الدم العراقي. وللأسف أقولها وكل قلبي حرقه، للأسف نجحوا بعض الشيء. سال الدم العراقي وفرحة أمريكا والصهيونية والوهابية، وتشمت بالعراقيين أيتام ابن العوجة على يد أشخاص خارجين على القانون، معشعش براسهم النهج البعثي الدموي الفوضى والفتنة. اعتذار السيد مقتدى الصدر وبراءته عن كل من سبب إراقة الدماء واتباعه للمرجعية باعتزال النهائي عن العمل السياسي سحب فتيل الأزمة ولله الحمد، وخيب أحلام اللي كانوا يتربصون بالعراق وخصوصا البعثيين الغوغائيين عمقهم العربي المطبع. وهسه صار دور الخيرين الشرفاء من سياسيين بأن يجتمعون ويتحارون ويشكلون الحكومة العراقية المنتخبة الشرعية برلمانيا، حكومة الخدمات وقطع إيد الفاسدين، حكومة قوية إلها كامل الصلاحيات بتقديم الخدمة للشعب العراقي والإطاحة بحيتان الفساد وتقديمهم للقضاء ومحاسبتهم حتى ما تبقى أي حجة وذريعة لأي عقلية بعثية فتنوية حتى تخلي العراق بفوضى، وتكون عندنا دولة قوية تحمي مؤسساتها وتمنع عبث العابثين بأمن المواطن والدم العراقي. وشكراً استماعكم يا هلا وحبايبنا، وهذا اخوكم كريم ابو عزيز ومودعين بالله ورسوله.
أيها النادب حظا قف على رسلك مهلا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
أيها النادب حظا قف على رسلك مهلا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
هذه الطير تغني لم تمل اللحن ملا،
لم تمل اللحن ملا،
هذه الطير تغني لم تمل اللحن ملا،
لم تمل اللحن ملا.
أترى الحزن شجاها أم هو السعد تجلى؟
أيها النادب حظا على رسلك ملا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
يرحل الليل ويأتي صبحنا يحمل طلا،
صبحنا يحمل طلا،
يرحل الليل ويأتي صبحنا يحمل طلا
صبحنا يحمل طلا
أنت إن تبحث بصيف واجد في الأرض ظلا
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى
أحسن الظن برب غمر الأكوان فضلا
غمر الأكوان